فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة وسبت في تمام الساعة 10 حتى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان المبارك، وبإذن الله سيكون في الفترة العصر أو المغرب بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى. نستقبل اتصالاتكم على 0436-99950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ضيفنا الدائم في هذه في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. يا مرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمشاهدين الكرام، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم صياما مقبولا وعملا مبرورا، وأن يجعلنا من قبل صومه ووفق للعمل الصالح الذي يرضيه.
آمين. فضيلة الشيخ، لو تكلمنا في بداية الحلقة كيف الإنسان يستغل وقته في رمضان أو فيما تبقى من رمضان، ونحن مقبلون أيضا على العشر الأواخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا العشر الأواخر التي هي صفوة هذا الشهر الكريم، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من الاجتهاد ومزيد من التبتل والانقطاع لله تبارك وتعالى، فإنه كان صلى الله عليه وسلم لربما خلط العشر الأول والعشر الثانية بشيء من الراحة والدعة، ولكن إذا دخلت العشر أحيا ليلة وإيقظ أهله وشد مأزره ودخل معتكفة، يدخل المعتكف صلى الله عليه وسلم فلا يخرج حتى تكون صبيحة يوم العيد. فكان كما قالت عائشة رضي الله عنه إذا دخل أحشى ليلة، يعني بالقيام والتهجد بالانقطاع لله إلى الله تبارك وتعالى، وفي رواية أنه لا يذوق غمضا، يعني الليل كله يحييه طلبا لإحياء ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي أرجى لياليها العشر الأواخر عموما وأوتارها خصوصا. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليلة كله بالانقطاع إلى الله تبارك وتعالى بالتبتل بمعتكفه الذي يدخله، كان يدخل المعتكف في العشر الأواخر في أول العشر الأواخر، وكان قد اعتكف في العشر الأول ثم اكتفى اعتكف في العشر الوسطى، ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني إن الذي تتحراه وتبحث عنه وتحرص عليه وهي ليلة القدر أمامك، يعني في العشر الأواخر. فقال صلى الله عليه وسلم أصحابه من كان معه، من كان اعتكف معنا فليدخل فليرجع فإني أريت هذه الليلة وأريت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وإن رأيت ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحة ليلة 21 ورأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه. فضيلة الشيخ، كذلك احنا نستقبل أسئلتكم عبر الانستغرام واليوتيوب لايف لمن أراد. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يسأل يقول أنا جئت لصلاة العشاء وقد انتهى الناس من الصلاة، فهل أصليها منفردا أم نصليها جماعة؟ كنا نصليها جماعة فيبدأ الإمام بالتراويح، أم يصليها مع التراويح، أيهما أفضل فضيلة الشيخ؟
الأفضل أن يصلي العشاء منفردا أو مع جماعة آخرين في رواق المسجد، يترك إمام التراويح والناس يصلون التراويح ويخرج إلى رواق المسجد، رحبة المسجد،
نعم،
مساحة
الليوان
الخارجي،
نعم،
فيصلي فيه العشاء، إن وجد جماعة فذاك، وإلا صلى منفردا، هذا أفضل له، هذا أفضل له خروجا من خلاف من منع صحة الصلاة مع من يصلي النافلة. فإن الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله،
نعم،
لا يريان صحة المفترض خلف المتنفل، فهذه صلاة تراويح نافلة وتختلف عن صلاتك الفريضة، فينبغي لك أن تستقل بفريضتك أو مع من تأخر أيضا وصلي معهم جماعة، وتخفضون صوتكم حتى لا تشوشون على الإمام وتشوشون على المصلين، فإذا فرغتم من فريضتكم دخلتم معه التراويح، هذا أفضل. فإن دخلتم معه وهو في صلاة التراويح فهذا أجازه أبو أحمد بن حنبل والشافعي رحمه الله،
نعم،
مع الكراهة،
نعم،
أجاز ذلك، لكن يعني الخروج من الخلاف مستحب، وهو أن تصلي منفردا، هذا أفضل. نعم،
نعم. نذكر بأرقام التواصل لمن سأل عنها في الانستغرام، 04-369-9950، وعبر الرسائل النصير قصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من إحدى السائلات تقول: قرأت سورة الفاتحة ثم لم أستطع أن أقرأ السورة القصيرة، فهل علي سجود سهو أم لا؟
لا لا، يعني هي كانت مقتدية، كأنها لم تستطع، لأنها كأنها مقتدية والإمام سار عافية، إذا كانت مقتدية فلا تقرأ غير الفاتحة،
نعم،
وإذا كانت منفردة وصلت الفاتحة وقرأت بالفاتحة صحت صلاتها، لكن يندب للإنسان إذا كان منفردا، ويندب للإمام كذلك إذا كان إماما بالناس، أنه يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، فإن لم يفعل ذلك فصلاته صحيحة، إلا أنه يستحب له أن يسجد للسهو عملا بمذهب مالك رحمه الله، لأنه يرى أن يعني من سنن الصلاة قراءة السورة أو الآيات القصيرة في الركعتين الأوليين،
نعم،
فإن لم يفعل فصلاته صحيحة ولا حرج، لأن الفريضة هي الفاتحة، قراءة الفاتحة هي الفريضة، والسورة نافلة يعني سنة، إن أتى بها فحسن، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة، إلا أنه يستحب له أن يسجد للسهو إذا كان منفردا أو كان إماما، فإن كان مقتديا لا يفعل شيئا.
نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل عن الرقية، البعض يستخدم الملح، والبعض يستخدم السدر، والبعض يستخدم الزنجبيل.
هذه ليست رقية، هذا الطب شعبي، يسموه طب شعبي. الرقية بالكتاب والسنة بالأذكار بالأدعية بالآثار، هذه الرقية. يعني أما هذا السدر و
يقرؤون عليه
يقرؤون عليه، هذه الرقية.
نعم.
السر في القراءة، السر في القراءة، والسر في الأذكار، والسر في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فعموما القرآن كله رقية.
نعم. لكن هل ورد أن مثلا السدر أو الملح ينفع مع القراءة؟
لا لا، القصد هو القراءة، هذه الرقية
كمثلا
كطب شعبي. نعم. فالملح والسدر والزنجبيل والكركم وهذه كلها من الطب الشعبي
وليس
كطب. نعم. طب شعبي معروف، طب شعبي آثاره ونفعه، ولا سيما من كان مجربا له واستعمله استعمالا صحيحا بحسب الوصفات الطبية. أما الرقية، أن يرقي نفسه، أن يرقيها واحد، الرقية تكون بكتاب الله، بالأذكار، بالأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن السلف الصالح، هذه الرقية. فإذا رقى الإنسان نفسه أو رقاه غيره فهذا خير كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رقى، وقد رقي جبريل عليه السلام، رقاه وأنزل عليه سورتين المعوذات ورقاه بهما، وهو صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يرقي الحسن والحسين، وعلمنا كيف نرقي أنفسنا في جميع الحالات.
نعم. رجل الآن يسأل وهو في العمرة، يعني إحنا لازم نطلب منه أن يدعي لنا. نعم.
إن شاء الله، ما شاء الله.
يسأل: هل طواف الوداع في العمرة من الواجبات؟
لا، طواف الوداع لمن فارق مكة سواء كان حاجا أو معتمرا، فإن تمكن أن يطوف للوداع فخير كثير.
نعم.
وإن لم يتمكن فلا حرج عليه. فطواف الوداع سنة عند مالك رحمه الله أنه سنة. فإذا كان بإمكانه كانت الفرصة متاحة، الزحمة غير شديدة، وتمكن أن يطوف فخير وبركة، وإلا فلا حرج عليه لأنه سنة عند مالك. ولكن يعني الإنسان قد يضطر إلى ترك السنة لشدة الزحام، لشدة يعني التعب، لكثرة العناء الذي قد يكون فيه، ولا سيما
قد يكون مضايقة للآخرين،
مضايقة كذلك للآخرين، فلا حرج عليه إن شاء الله إن تركه، إن لم يكن وإن كان عليه شاق، وإن كان غير شاق وأمكنه فذلك خير كثير.
نعم. سؤال عبر رسائل نصية القصيرة 4477 يقول: ما هي أفضل الأعمال في العشر الأواخر من شهر رمضان؟ أفضل الأعمال، هل هي الذكر؟
أحسنت. أفضل الأعمال ثلاثة: أولا وقبل كل شيء الاعتكاف، لمن لا يتعطل معه تتعطل معه حقوق الناس، كأن كان غير موظف أو أخذ أجازته من وظيفته. فالأفضل الأعمال الاعتكاف اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا دخلت العشر دخل معتكفا، وقالت عائشة رضي الله تعالى: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر مدة حياته، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفوا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة لمن كان قادرا عليها، سنة مؤكدة، ولكن اعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وليس في غرفة في البيت وهيئها، ولا إنما في المسجد في جماعة حيث تقام الجماعة.
لكن المرأة ممكن في
المرأة لا 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 لا, 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 لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. شرطه المسجد، من شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد، وأن تكون المرأة طاهرة من حيض أو نفاس، والرجل طاهرا من الجنابة كذلك، وأن يمكث مدة يسمى لبثا. فعند الشافعية ولو قليل، ولكن عند غيره لا بد أن تكون يوما فأكثر. الأمر الثاني قراءة كثرة قيام الليل والتهجد، هذا أفضل الأعمال في هذه العشر الأواخر. قيام الليل بالتهجد، بالقيام أولا من صلاة التراويح ثم بالتهجد، والتهجد يكون بعد أخذ غفوة قليلة، ثم يقوم ويتهجد ويصلي ما قدر الله له، وبحيث لا يفطر عن ذلك إلا لسحوره، لفطوره وسحوره. الأمر الثالث قراءة القرآن، الاشتغال بالذكر، بقراءة القرآن، عدم الاشتغال بالدنيا، عدم الاشتغال بالهاتف، عدم انتشار بالواتسابات، عدم انتشار حتى بكتب العلم، حتى بطلب العلم وبالكتب وبالقراءة، لا، الاشتغال بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص هذا الشهر الكريم بمزيد من العناية لكتاب الله، للقرآن الكريم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا الشهر الكريم نزل جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع من؟ مع سفير الوحي، مع جبريل عليه السلام، يتنزل تنزلا خاصا لا لشيء إلا لمدارسة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما قال أنس: كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا؟ شكر لله تبارك وتعالى على تنزل القرآن، وعلى مناسبة تنزل القرآن الذي في هذا الشهر، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فلماذا يذكرنا الله عز وجل بتنزل القرآن في هذا الشهر؟ حتى نعتني به، حتى نهتم به، حتى نكون لنا عناية كبيرة كما كان صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاث الأعمال هي أفضل الأعمال التي ينبغي الحرص عليها في هذا العشر، وهناك الزكاة والصدقات وأفعال البر الأخرى التي يستطيع أن يؤديها في معتكفه، أو إذا لم يعتكف خارج معتكفه. نعم.
نعم. سؤال الأستاذ عبد الله بن عبد الله حميد من الإنستغرام وغيرها، نأخذها معك فضيلة الشيخ، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. الأولى 107.4. طمع
الصبر وقناعة
الإنسان
الغضب
الجهل
الحلم
العلم
العدل
الظلم
التواضع الكفر
الشجاعة
الخوف
خيانة
الأمانة
الابتسامة
الكرم
شوف شو اللي راح ينفعك والشور عندك
بين السلبي والإيجابي بين متناقضات الحياة خيرها وشرها عندك الخيار أن دوم تكون أفضل الشور عندك طول شهر رمضان المبارك ويوم طوعنا عبد الله موسى من هنتين وقت العطنة لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها ويمكنكم من سماع كل قصايد فزاع والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى حمل تطبيق الأولى على الأندرويد الأولى والآي أو إس الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
حياكم الله جميعا وتحية المسائية لكل من انضم لنا في اللحظات برنامجكم بدون رسمية
أدري ما بديت أنا وايد عندي أسئلة لهم
حذف هذا السؤال حذف
سيدي كبرتني عاد أنا بس
لا تدري محمد
أمل عن عقاد البحث
العيال يسمعون البرنامج هاي خبرتيهم
ولدي في الجيم بنتي تسمع
الحمد لله
أنا مالي خص أنا بعيد يا
ليش زعلان
علينا خليفة أنا اختصرت سالم
شرحت
البرنامج
لا والله لو رينالدو ما وقف في هذا المكان وقف كان جاب الجول
نقول حركة وعندنا قاعدة جماهيرية فعلا
بدون رسميات يعني
بدون رسميات من الأحد لين الخميس ويا سالم محمد وخليفة الإفلاسي من الساعة 11 في الليل لين 1 عقب نص الليل منهل علينا الشهر لين ما يدخل العيد
رمضان في البلاد فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا ما زلنا معكم في برنامج فتاوى ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد نلقاكم كل يوم جمعة وسبت عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 وعبر الهاتف على 04-36-99-50 وكذلك نأخذ استفساراتكم وفتاويكم عبر الإنستغرام فضيلة الشيخ امرأة تسأل عن تحديد النسل كم الفترة التي يمكن للمرأة الانقطاع فيها عن النسل وكم عدد مثلا الأبناء بعدها يجوز لها أن خلاص تقطع النسل
يعني هذا النسل نعمة من الله تبارك وتعالى ومنة منه سبحانه عليك يا ابنتي الفاضلة كثير من النساء وكثير من الرجال حرموا هذه النعمة فمن نعم الله على العبد أن الله عز وجل يرزقه ذرية صالحة فاحمد الله تبارك وتعالى ليس هناك حد محدود لزياداته عددا قلة أو كثرة بل كلما من الله عليك فاحمد الله واشكريه وربنا يعينك إن شاء الله تبارك وتعالى ولا تخشي فقرا ولا عائلة الله تعالى يقول نحن نرزقهم وإياكم وقال نحن نرزقكم وإياهم في آيتين من كتاب الله يطمن الآباء يطمن الأولياء بأن رزقهم مكفول عند الله تبارك وتعالى بل من مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسل النبي عليه الصلاة والسلام يقول تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة والأمم والشعوب والدول إنما تعظم بعظمة بكثرة نسلها ورجالها وشعبها فلا ينبغي القول هذا لكن الإنسان إذا كان مضطرا إذا كانت المرأة مريضة فلا حرج أن يعني أن توقت النسل يعني إذا كانت لا تستطيع أن تتابع الحمل لأنها ترضع
تنظم
لأنها
يعني.
ضعيفة وتوقت تنظم يعني تنظيم أجعل وقتا يعني محددا بعد سنتين بعد ثلاث هذا يفعله الرجل بالعزل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعزل فأذن لهم وقال ما من نفس كائنة إلا ما نفس مكتوبة إلا هي كائنة يعني شاء الإنسان أم أبى. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد استعذنه بالعزل فأذن له، ثم جاءه يقول إن امرأتي حملت، فقال ما من نفس مكتوبة إلا وهي كائنة، يعني أنت لا فعل تقدم ولا تؤخر، الله عز وجل هو. فكم من النساء من عملنا هذا التنظيم، هذه الوسائل، ثم تحمل فوق تلك التنظيمات وتلك التوقيتات تلك الوسائل.
نعم. أما القطع،
أما القطع لا حرام، التنظيم جائز
حتى لو كان عندهم من الأبناء مثلا خمسة،
ولو عندهم خمسين، ولو خمسين يحمد الله عليه. لا يجوز ذلك التنظيم، لأن هذا من التعدي على يعني على خصوصية البشرية، على النسل البشري، تعدي صارح لا يجوز. وكان من وسائل الشيطان الرجيم أنه يفعل هكذا، أنه يغريهم ذلك، ولا آمر أنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمر أنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن يتبع الشيطان ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فلا يجوز يعني تحديد النسل، تحديده بواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسين وعشرين، كل ذلك إنما يترك الآن الإنسان الأمر لله تبارك وتعالى، فهو الذي يمدك بهذا النسل، وهو الذي يعينك عليه، وهو الذي يأجرك عليه. فالإنسان إذا من الله عليه بنسل ثم علمه ورباه كان ذلك زادا له في آخرته، فإن الولد الصالح هو من يعني من الأعمال الصالحة التي يتركها الإنسان في هذه الحياة الدنيا لذلك تكون زادا له في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم انتفع أو ولد صالح يدعو له. فاحرص على أن تجعل هذه أن تجعل هذا النسل صالحا مربا تربية إيمانية زكية تنفعك عند كبرك وتنفعك بعد وفاتك. فالحذاري من ذلك، والشريعة الإسلامية تحرم هذا التحديد مطلقا.
فضيلة الشيخ، امرأة تسأل:
نعم، في حالة واحدة، وهي ما إذا قال الأطباء إنها إذا حملت ستكون في حالة خطر، هذه الحالة عندئذ يجوز. لماذا؟ لدفع للضرر، أما دفع لكثرة أو كثرة أو خوف العيلة والفقر هذا لا يجوز. نعم.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ، امرأة تسأل تقول: أنا أكثر من الحلف وأنا كثيرة الغضب، وأثناء الغضب هذا أحلف كثير، فأولا ما حكم هذا الحلف، هل يقع أم لا؟ والأمر الثاني، ما هو حل للغضب، يعني هل هناك حل شرعي فيها؟
نبدأ بالغضب. الغضب حله بسيط جدا، وهو أن تذكر الله تبارك وتعالى عند الغضب، تتوضأ، تصلي ركعتين. فالإنسان قد تأخذ ثورة الغضب، ولكن هذه الثورة يطفئها، هذه يعني جمرة تتلهب في عقل الإنسان، في مخ الإنسان، في دماغه، فيطفئها الماء، النار يطفئها الماء، تذهب وتغتسل أو تتوضأ أقل شيء، ثم تصلي تتوجه إلى الله عز وجل ويدفئ ذلك الغضب، ثم تذكر الله تبارك. وإذا كان الإنسان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليرقد، يهدأ بذلك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوصني، قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني، قال: لا تغضب. لأن الإنسان إذا غضب قد يأذن بالله، قد يكفر بالله، قد يقتل النفس التي حرم الله، قد يتعدى على حرمة الإنسان فيضربه أو يتلف ماله، كل ذلك حرام. فالغضب جمرة تتوقد في الإنسان، فينبغي الإنسان أن يطفئها بذكر الله وبالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وأن يغالب نفسه. فإذا حلف الإنسان في شدة الغضب هذا معفو عنه، هذا لجاج، يمين لجاج، يسمى يمين لجاج، يعني يمين الغضب، يمين اللجاج، هذا من اليمين اللغو. وقد قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم به الأيمان. الذي يعقد يعني الذي يحلف قاصدا اليمين، يحلف قاصد أن يمنع أو أن يحث، هذا هو هذه اليمين المنعقدة، تسمى اليمين المنعقدة. فإذا حنث في يمينه فعليه كفارة يمين. أما إذا كان لغوا أو كان لجاجا، يعني عند شدة الغضب، عند ثورة الغضب، هذا لا شيء، هذا من لغو اليمين فلا كفارة فيه.
نعم. تقول: نذرت أن أصوم سبعة أيام لله سبحانه وتعالى، فهل يجب أن تصومها متتالية؟
إذا لم تشترط التتابع فلا يجب، إذا اشترط التتابع وجب.
هل يجزي صيام رمضان؟
لا لا لا، هذا لا يجزي. رمضان فرض الله، رمضان فرضه الله عليك، وأما النذر هذا فرض نفسك. نعم. أنت فرضته على نفسك. يعني النذر شو؟ التزام قربة لم يلزمك بها الشارع، لكن أنت التزمتها فعليك أن تفي. الله تعالى يقول وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني الأمر للإيجاب. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، فليطعه أمر الإيجاب، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فإذا كان الإنسان قد نذر أن يصوم أو أن يتصدق أو أن يصلي أو أن يحج أو أن يعتمر أو أن يفعل البر، لابد أن يفي ولا يمنعه من ذلك إلى العجز. وعندئذ ما دام لم تشترط التتابع فيعني يجوز أن تفرقها، لا دمت صوم 7 أيام، فإن قالت لا 7 أيام متتابعة وجب التتابع.
فضيلة الشيخ، زكاة الفطر هل تصح من أول رمضان أم يجب أن تكون في آخر رمضان؟
من حيث الجواز يجوز من أول رمضان. لماذا؟ لأن زكاة الفطر وجبت بسببين، السبب الأول دخول شهر رمضان، والسبب الثاني سيأتي وهو هلال شوال، دخول هلال شوال.
نعم.
وعندنا قاعدة من قواعد الفقه أن من ما وجب بسببين جاز تقديمه عند وجود أحد السببين. مثل إيش؟ مثل كفارة اللي كنا نتحدث عنها، كفارة الأمين بماذا تجب؟ بالحلف والحنث، بالحلف والحنث. فهل إذا حلف ويريد أن يحنث يقدم الكفارة؟ ها؟ وكما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غير خير آخر منها فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير. فمن حيث الجواز يجوز من أول الشهر، ولكن الأفضل أن تكون في أواخر الشهر حتى تكون عونا للفقير على أيام العيد، لأن القصد منها هو عونه على أيام العيد وسداد حاجات العيد كما قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. غير أن من كان يقدمها للجمعيات، من يعطيها للجمعيات، لا، هذا الأولى له في نظرنا أن يقدمه من قبل، لأن الجمعية تحتاج إلى رصد وتحتاج إلى جمع وتحتاج إلى يعني إعطاها وقتا كافيا لإخراجها للمستحقين الذين قد لا تستطيع أن تخرجهم في وقت واحد، فهي تقدم وتقدم وتقدم، فلا حرج عندئذ، فقد يكون ذلك أولى لمن يخرج للجمعية.
وإذا أخرج زكاة الفطر مثلا هو عنه وعن أهل بيته، فإذا قسمها مثلا اليوم يخرجها عن نفسه، غدا يخرجها عن،
لا حرج كذلك، ليس المهم، لا تجب، هي من الأول الآن وجبت، ولكن لا وجوبة موسعة، ولا تتضيق لضيق هذا الواجب إلا بهلال شوال.
نعم. فضيلة الشيخ، أيضا سائل يسأل يقول من زحمة المصلين في المدينة المنورة اضطررت أن أصلي أمام الإمام، فهل تصح الصلاة أمام الإمام لشدة الزحام؟
نعم تصح عند مالك مع الكراهة، عند مالك رحمه الله التقدم على الإمام مكروه وليس حرام ولا تبطل القدوة بذلك، فإن كان قد فعل ذلك وقد تمت صلاته فهي صحيحة عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ومالك إمام دار الهجرة، إمام المدينة.
نعم.
فلا حرج عليه ذلك، وأعتقد في المواسم في أيام المواسم أحد الهيئة التي تمنع وكذا تنظم الناس ينفرط العقد في ذلك الوقت ويتركهم فيصلون بالساحات كلها. طيب. وهذا في ساعة ورحمة للمؤمنين.
فضيلة الشيخ، امرأة تقول أخذت قرض حسن لأبني بيت وحال عليه الحول ولم أستطع بناء البيت لظروف، فهل على هذا المبلغ زكاة؟
طبعا ما دام ملكا، ما دام في ملكها، الإنسان حينما يقترض المال أصبح مالكا له، وحيث إنه لم يصرف في حاجاته فإنه قد تعلق به حق الله تبارك وتعالى، لأن الزكاة متعلقة بالمال. فحيث كان الإنسان يملك المال الذي يبلغ نصابا وحال عليه الحول ولم يصرفه في حاجاته فقد تعلق به حق الله، حق الفقراء، وهو 2.5%.
كونه هذا دين شيخ؟
لا لا لا، ما هو دين الآن، ملك، هو دين في الذمة، لكن الذي دخل في يدك ليس مطلوبا بعينه، إنما مطلوبا مثله، يعني الديون لا تقضى بأعيانها.
القصد أن المدين هل عليه زكاة؟
ها هنا شيء آخر، هل هذا الدين يمنعه وجب الزكاة؟ فإذا كان عنده من الممتلكات ما يسدد به الدين، عنده عقار يعني عنده هذا البيت، عنده الأرض
أو عنده نفس الأموال هذه عنده موجودة
يعني. أو مثله أو مثله عنده أو عنده سداد لها من راتبه. يعني متى يمنع الدين والزكاة؟ يمنع الدين الزكاة في حالين. في الحال الأول أنه لا يملك سدادا لهذا الدين إلا هذا الذي في يده.
نعم،
هذا الذي في يده ما عنده إلا هذا الذي في يده، إما أن يسدد به الدين أو أن يصرفه في حاجاته، فيقول له هذا دين مستغرق ولا زكاة عليه، فلا زكاة علينا زكاة عليه. الأمر الثاني أن تكون يعني عنده ممتلكات وعنده كذا، لكن لا تفي يعني عليه مليون وعنده 500,000 الذي يمكن أن يغطي الدين، عنده 500,000 فقط ما عنده المليون.
وهذا يعني عنده عقارات، هذا الدين لازم يكون حال، يعني لو كان مثلا عليه مليون لكن مقسطة،
ما قسط هذا هنا ما دام يقسطه عنده راتب يسدده من راتبه فهذا مليء خلاص. جميل. هذا لا يؤثر في الدين، إما أن يكون عنده كاش أو عنده عقار أو عنده ما يباع مثله عند الإفلاس. يعني القاضي إيش يسوي إذا جاء إنسان مفلس؟ ماذا يأتي؟ يأتي إلى جميع ممتلكاته ثم الزائدة عن حاجاته، ويترك له بيته ويترك له سيارته، ويأتي إلى السيارة الثانية والفلة الثانية، الدكان، التجارة، يبيعها كلها. فهذا الذي يباع مثله عند الإفلاس هذا يسدد به الدين. فهذا فإذا كان عنده أقل من ذاك فالزائد عن الدين يزكي، والباقي الذي هو بقدر الدين، بقدر ما عليه من الدين يبقى ليس عليه زكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
رمضان في البلاد.
حين الصلاة صلينا الحمد لله.
الحمد لله.
نعم. أبو أديك وياي البيت. البيت شو تبغى نسوي في البيت؟ أنا ظاهري من البيوت. عندي أشياء قديمة وأشياء يعني تراثية وأشياء غيره، أبغى أخذ رأيك فيها وبراويك الأشياء اللي عندي. قرب وياي. تفضل. قرب. تفضل. شوف هذا الصندوق، ما شاء الله، هذا صندوق، هذا ابو النوم، هذا ايه، وين حافظن؟ متى حافظن انت؟ من زمان. هذا ما شاء الله ما شاء الله، شو هالكتب هذه؟ من وين انت حافظن هاي الكتب؟ هاي الكتب قديمه من تراث الاجداد والتماثيل الاوليه والاشعار الاوليه، كلها موجوده عندنا. ممكن اخذ كتاب الطالعه؟ الكتب هذه ونشارك فيها المستمعين ذات الأولى في الميلس.
تريونا ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي من ميلسهم في برزة شعر الساعة 11 في الليل لين الساعة 1 عقب نص الليل طول شهر رمضان المبارك.
واشكر الله واحمده يوم انعمى بحكم زايد لي على الكرسي يلس، سيد الشجعان وكرم لكرما، عاهل واسم الله الأعظم لحرس، إن تبسم كل شيء يتبسم والمباسم تستقيل إذا عبس.
وأرجو من الله أن يجعلني لكم عون في هذه الحياة.
رجل الحكمة والعطاء، رجل الشهامة والإنسانية، رجل البيئة والسلام، زايد الخير.
وعدنا وعدنا وشعبنا وعد أصبح
اللي ينقص علينا حن بدر عليه، كان كثير ولا قليل،
كل بدرة حسنك أصبحت تعطي ثمن.
العلم سلاح، مثل السلاح بالضبط.
جهود زايد رحمة الله عليه في البناء والتطوير وكل ما قدمه لعيال الإمارات والعالم في الوثائق الخاص ورث زايد. كل جمعة وسبت من الساعة 4 العصر لين 5 المسيان طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى. تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى خلال شهر رمضان من الساعة 10 لين 11 كل يوم جمعة وسبت ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير دار الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
محمد، ترايو الإشارة تستوي حمراء عصب تخطبون وتوزعون هذه الوجبات على السيد الثاني.
هاتوا لي الماء إذا
ترايو سبب. محمد، تقع على اليوم.
السلام عليكم.
السلام عليكم أختي، مساك الله بالخير. تفضلي، هذه وجبة الفطور، وتقبل الله صيامك وخلها الله في الدرب إن شاء الله توصلين بالسلامة.
رمضان في البلاد.
ما ناصره العربي، أخيه العربي، ودمه العربي، من يبي ناصره؟
وطر زايد.
أمر الشيخ زايد رحمة الله عليه في عام 1971 بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية العربية، اللي أخذ على عاتقه منذ إنشائه تنفيذ سياسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر من خلال تقديم الموارد المالية، ليأمر طيب الله ثراه في عام 1974 بمضاعفة رأس مال الصندوق إلى 4.4 مليارات دولار.
الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل أنه يقضي حاجة الناس.
وطر زايد.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى في الساعة الثالثة، ونستقبل اتصالاتكم على 0436-999-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. يمكن لأي شخص السؤال عبر الهواء أو أخذ اتصاله تحت الهواء ونجيب عليها بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، امرأة توفي زوجها رحمه الله تعالى، الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله، والآن هي في العدة، تقول هل يجوز أن أذهب إلى العمل؟
إذا كان العمل لم يعطيها إجازة وفاة، إجازة العدة، إجازة الإحداد، فيجوز لها أن تخرج إذا كان عملها يعني كان عملها يعني ضروريا لها، ليس لها نفقة إلا من هذا العمل، فيجوز لها أن تخرج العمل وترجع بقدر العمل وترجع فورا إلى بيتها. لكن المعروف أن في قانون العمل أنهم يعبروا حتى في القطاع الخاص يعطون إجازة يعني عدة وفاة، عدة الوفاة محددة قد تكون 4 أشهر في مثلا في قانون الموارد البشرية بالحكومة أعطاها ذلك، وقانون القطاع الخاص أعتقد أقل من ذلك. فعلى العموم إذا كانت مضطرة للعمل ولا تجد كسبا من غيره، فيجوز لها أن تخرج للعمل وترجع فورا إلى بيتها.
نعم.
مدة العدة التي واجب عليها 14 أيام إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها ولو بعد يوم.
نعم. وأثناء ذهابها للعمل هل هناك شروط مثلا؟
نعم. لا تدهن ولا تطيب ولا تزين، هي يجوز لها للضرورة أن تخرج للعمل، أذن لهن أن يخرجن لحاجتهن، لكن أن تخرج وتعمل المكياج وتعمل الطيب وتعمل الزينة وتتعرض للخطاب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني المعتدة يحرم عليها 5 أمور. الأول الدهن، دهن يعني الكريمات عموما، كريمات عموما سواء كانت مرطبات أو شيء كله هذا الدهن. ثانيا الطيب بجميع أنواعه، حتى الروائح الصوابين ذات الروائح الكريهة الطيبة تحرم عليها. ثالثا الزينة، الزينة لا تلبس ثياب الزينة، تلبس الذهب وتلبس يعني المكياج وتعمل هكذا الأشياء الثياب البراقة، هذا يحرم عليها. رابعا أن لا تخرج من البيت إلا لحاجة مثل هذا، أو كان تشتري حاجة لا يشتريها غيرها، أو تخرج إلى المحكمة لقضاء يعني الميراث أو ما شابه ذلك. الخامس أن لا تتعرض للخطاب، أن لا تتعرض للخطاب، يعني يحرم أن تخطب أثناء عدتها. وإذا نكحت فالنكاح باطل، إذا عقد عليها فالعقد باطل، فلا يصح لها ذلك. هذه خمس أمور فقط، هذه المحرمة عليها، ليس النظر في المرآة أو النظر في التلفزيون أو الكلام الهاتف أو التحدث مع أن تحتاج الحديث معه في عملها أو في بيتها، كل ذلك جائز. ما ندري كيف جاءت جاء النساء أن المعتدة لا يعني لا تكلم الرجال، لا أحد يدخل عليها، لا يعني كثرت الأسئلة وما زالت تكثر في أن تكلم الرجال الأجانب، وقد حتى الصغار، حتى الصغار أيضا، هذا كله كلام لا معنى له، هذا لا معنى له. معتدة يعني يحرم عليه هذه الأمور التي ذكرناها الخمسة فقط لا غيرها، ما في غيرها.
نعم.
شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للتراويح نجد بعض المساجد تصلي 8 وبعض المساجد تصلي 20، والآن في يعني في العشر الأواخر غير 20 أو غير 8 أيضا يصلون القيام، فهل هذا يعني السنة فيها هكذا؟
هم هذا الآن في العشر الأواخر أو بعد النصف، بعض المساجد من النصف الثاني يعودون إلى الأصل فيصلون أول الليل 8 وآخر الليل 8 وثم يترون، فيكون صلوا 21 ركعة أقل المطلوب. التراويح 20 ركعة، الذي ثبت من يعني من ذلك من العدد هو 20، ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 20، وأن عمر جمعهم على 20، وأن علي أمرهم أن يصلون 20، فهذا الثابت هو 20. وأما 8 هذا إنما هو من باب الاقتصار على بعض النوافل، الذي اقتصار على بعض النوافل، يعني ليس وليس كما يفهم بعض الناس من أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ولا تسأل عن حصرهن وطولهن. فهي تتحدث عن قيامه صلى الله عليه وسلم الذي كان فرضا عليه، عن تهجده الذي كان فرضا عليه، وكان يقرأ يعني السور الطوال في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فأما تراويحه الذي صلاه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فالثابت أنه من رواية ضعيفة أنه صلى 20، ولكن ثابت من عن ابن عباس وعن علي وعن أنس مالك رضي عن أنس المالك رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصلون ويجمعون الناس على 20، هذا هو الأصل، وبه أخذ الأئمة الأربعة أخذوا 20 ركعة ثم الوتر، الشفع والوتر.
نعم.
والمالك رحمه الله، بعض المالكية أهل المدينة زادوها إلى 36 ركعة، لما رأوا أهل مكة كانوا يصلون يطوفون بعد كل 40 ركعات، لما سمي التراويح أنهم يتروحون بعد 4 ركعات يعني يستريحون، فكان أهل مكة يطوفون أسبوعا، يسوون أسبوع طواف، فقالوا نحن أيضا نتقرب إلى الله عز وجل بزيادة الركعات عوضا عما فاتهم من الطواف، وهذا من باب ما يسمى الاجتهاد في العبادات، هل يجوز الاجتهاد في العبادات؟ هذا منه.
نعم.
هذا من أدلته، فأصحاب مالك زادوا إلى 36 ركعة. ولعك على كل حال هذه السنة، حيث يسأل عن ما هو الأصل فيه، لكن الإنسان إذا لم يقدر على العدد كله فلا حرج عليه أن يصلي بما تيسر، المهم ألا يكون من الغافلين، ألا يخرج رمضان أو ليالي رمضان من غير قيام، فليقوم ما استطاع، فإن استطاع على السنة كاملة وهي 20 فهذا خير له، وإن لم يستطع فما تيسر له، فحتى يتحقق له القيام القائل الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم بقوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الآن يعني ممكن أن نقيس من يصلي 20 ثم يصلي القيام على مذهب المالك.
نعم. على المدينة. نعم. نعم.
طيب هذا الشيخ في رمضان، في غير رمضان أيضا يصلى 20 ولا هذا خاص في
لا
رمضان؟
لا لا لا، هذا في رمضان، أما في غير رمضان
القيام
11 ركعة.
نعم.
أفضله 11 ركعة أو 13 ركعة، يعني 10 5 تسليمات ثم يشفع ويتر، أو يعني 11 ركعة يعني بالشفعي والوتر.
نعم. فضيلة الشيخ رجل
أربع تسليمات ثم الشفع والوتر يعني 11 ركعة. نعم.
نعم. رجل لديه أجلكم الله والسامعين كلب في المزرعة وهو يقوم بتنظيفه والقيام عليه، فهل يجوز أصلا أن يقتني الإنسان كلب؟
إذا كان في المزرعة للحراسة فلا حرج، يعني يجوز أن يقتني الإنسان كلبا للحراسة أو للصيد، يجوز ذلك كما قال الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله.
نعم.
لكن يكون بعيدا لا يحتك به، لا ينبغي للإنسان أن يحتك به لأن احتكاك به يحمل يعني يلطخه بالنجاسة، بنجاسة بلعابه ببوله بأثره، وهذه النجاسة أو اللعاب حتى اللعاب عند جمهور أهل العلم أنها نجاسة مغلظة تغسل سبع مرات إحداها بالتراب، هذا ما ذهب إلى الجمهور خلافا لمالك، مالك رحمه الله لا يرى ذلك أو يرى أن لعابه طاهر، ولكن الجمهور على خلاف، فالإنسان ينبغي له أن يحترس، لكن بقاؤه في البيت جلوسه في البيت أو في مزرعته في السكن الذي يسكنه في المزرعة هذا يحرمه كثيرا من الأجر، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب ماشية نقص كل يوم من أجره قيراط، قيراط والقيراط كجبل أحد.
لكن إذا كان للصيد أو للحراسة
جائز بس خليه بعيد ولا يحتك به، بعضهم الآن يعني يجعلوه للزينة ويجعلوه للأطفال وعجل وهذا غلط. غلط، الكلب فيه جراثيم
زين. الآن الشيخ هو يريد أن مثلا يغسله أو غيره؟
لا يغسله، ليش يغسله يا أخي الله يصلحه؟ ليش يغسله؟ لا يغسله، ليش يغسله؟ يغتسل بنفسه يحطه لك بركة هناك يغتسل بنفسه. ليش يغسل يعني؟ هذا ما ينبغي هذا الكلام، تلطخ بالنجاسات، ينبغي الإنسان يبتعد عن ذلك. نعم. سمعت واحد يقول أنا أشتري شامبو مو يغسله بالشامبو يغسله بالصابون، وهذا يعني هذا كأنه عدم الاحتياط من النجافة. على كل حال هذا مذهب الجمهور، ومالك رحمه الله يرى أنه ليس لعاب وآثاره ليس نجسا، لكن الإنسان يتنزه من النجاسات ما استطاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عامة عذاب القبر من النجاسة، عامة عذاب القبر من النجاسة، يعني ليش؟ الإنسان يتحرى من النجاسة يحتاط منها ما استطاع، ومر على قبرين فوجدهما يعذبان فقال إن هذا إن إيش إن هذين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول والبول أخف من نجاسة الكلب، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فلذلك الإنسان يحتاط للنجاسة ليده لثيابه حتى تكون عباداته صحيحة ويكون نقيا طاهرا من أثارها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. رجل يسأل يقول أثناء الصلاة خرج من فمي دم وأحسست به، لكن يعني ما استطعت أن أخرجه وأنا في الصلاة، فما حكم الصيام؟
لا الصوم صحيح ما في إشكال، إذا لم يبتلعه فالصوم صحيح، إنما الكلام هنا في الصلاة، الصلاة إذا كان قد خرج من فمه دم عليه أن يغسل فمه، أن يتمضمض، أن يغسل فمه، لأنه أصبح الآن متنجس، لأن الريق كله أصبح متنجسا بأثار تلك النجاسة، فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليتمضمض ويعود إلى الصلاة، أما الصوم صحيح إلا أن يكون قد ابتلع هذا الدم فيبطل صومه، لأن من مبطلات الصوم أن يبتلع الدم أو يبتلع النخامة أو يبتلع هذه الأشياء كلها
إذا كان قادر عليها، إذا كان قادر على إخراجها
النخامة تقصد؟
سواء النخامة
لا الدم قادر، لأن الدم في اللثة،
لا مثلا أحس بطعمها بعد أن ابتلعها فعرف
شفت كيف؟
فعرف أنه خرج منه دم أو شيء.
إذا كان لم يبتلعه لم يحس بخروجه أو إلا بعد أن ابتلع فهذا كمن أكل أو شرب ناسيا.
نعم.
لا حرج، لكن كان حس ثم ابتلع
هذا
أثم. نعم. قطع بطل صومه.
نعم. هناك سؤال من رجل يقول أهل العزاب إذا دخلوا الجنة بإذن الله تعالى فإنهم يتزوجون، فهل العازبة إذا دخلت الجنة فإنها تتزوج؟
نعم كيف لا، ما من امرأة في نساء الجنة إلا ولها نصيبها من الرجال إن شاء الله تبارك وتعالى، ليس هناك عزوبة في الجنة لا من الرجال والنساء، فلكل رجل امرأتان من بنات آدم، وإن كان متزوجا بأربع أو متزوجا بأقل من ذلك، أو كان قد ماتت عنه نسوة هن في عصمته، فكلهن يكن معه في الجنة إذا كنا معه في الجنة، إذا كنا قد دخلنا معه الجنة. فنساؤه في الدنيا اللاتي متن عنه أو مات عنهن هن نساؤه في الأخرى، واللاتي لم يتزوجن يتزوجن كذلك في الجنة، الله عز وجل يزوجهن برجال، وهن أفضل من الحور العين، لا يعني لا مقارنة بين النساء بين نساء بني آدم ومن ينشئهن الله عز وجل إن شاء، لأن هؤلاء دخلنا الجنة بأعمالهن، فهن بأعظم المنازل وبأعظم الجمال وأعظم الصور التي خلقهن الله عز وجل عليها.
نعم، شكرا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى غدا في نفس الوقت من الساعة 10 إلى الساعة 11. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.